يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة. إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 27، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 27 من برنامجنا دليل المسافر. وصلنا إلى المحطة 6، أشراط الساعة، إنها علائم يوم القيامة. أشراط الساعة، وهذا هو الجزء 3 فيما يرتبط بحديثي تحت هذا العنوان. المحطة 6، أشراط الساعة. بنحو مجمل أقول، المراد من أشراط الساعة أهم العناوين: ظهور دابة الأرض، انتشار الفساد والإفساد بين شرار الخلق من قطان هذا العالم، ظهور قوم يأجوج ومأجوج، ثم تبدأ التغيرات الكونية تمهيدا للتغير الكوني الكبير الذي يكون سابقا ليوم القيامة الكبرى. ما مر الحديث في المحطة الخامسة الرجعة، وكيف أن هذه المرحلة تطوى برفع محمد وآل محمد من الأرض، ثم يسحب تدريجيا لطفهم الخاص. وهنا ما بين نهاية مرحلة الرجعة وبداية مرحلة أشراط الساعة يبدأ الشرط الأول من أشراط الساعة، الشرط العلامة، ظهور دابة الأرض، ظهور علوي في أحسن صورة وفي أجمل تجل من تجلياته في كراته المتكررة والمتعددة، مثلما يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا صاحب الكرات، إنني أتحدث عن أمير المؤمنين. في هذه المرحلة، في مرحلة ظهور دابة الأرض، يتميز سكان هذا العالم ما بين الصالح والطالح، فإن الظهور العلوي الذي عبر عنه بدابة الأرض ستظهر أفاعيله وآثاره في تمييز الصالحين من الطالحين، الذين يقر ويثبت أمير المؤمنين إيمانهم فإنهم داخلون في حسن ولايته، أما أولئك الذين سوف يسمهم بميسمه، فهو صاحب العصا والميسم، مثلما يتحدث عن نفسه وأخبرنا بذلك إنه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، الذين سيسمهم بميسمه من الطالحين سيظهر فسادهم في أجلى صور الشر والفساد. ومن هنا فإن القيامة تقوم على شرار الخلق. مر الحديث عن العمر الافتراضي وعن الحق الافتراضي وعن الطاقة الإيجابية التي تستوفى أغراضها بنهاية عصر الرجعة العظيمة. كي يتبين للجميع من أن الخير كان بسبب محمد وآل محمد، ومن أن العدل كان بسبب محمد وآل محمد حين ثنيت لهم الوسادة ابتداء من مرحلة الظهور وانتهاء باختتام الدولة المحمدية العظمى. فحين ثنيت لهم الوسادة عم الخير وانتشرت البركة وتلمس الناس الرحمة في كل جهة من جهات حياتهم واستشعروا الفضل والنعم التي تنعموا بها في جميع الاتجاهات أنا تحركوا وأنا ساروا في الأبعاد المعنوية وفي الأبعاد المادية. الفضل كل الفضل لهم، الرحمة كل الرحمة منهم وبهم. تقدم الكلام في هذه الجهة وفي هذه الحيثية لا أعيد. فبعد أن يتميز قطان هذا العالم بين الصالح والطالح في مرحلة ظهور دابة الأرض، وحين يكون المؤمنون داخلين في حصن الولاية العلوية وفي مأمنها وأمانها، فإن المفسدين من شرار الخلق سيفسدون ويفسدون ويفسدون، وحينئذ تفتح الأبواب، وحينئذ ستقبل أقوام يأجوج ومأجوج. ماذا يفعلون؟ إنهم يأكلون الناس، إنهم يأكلون كل شيء، إنهم يشربون كل شيء، إنهم يعبثون بكل شيء. ها هو العذاب قد بدت علائمه، هذا العذاب منتوج من صناعة الإنسان. نذهب إلى فاصل. المحطة السادسة أشراط الساعة. أولا خروج دابة الأرض، ثانيا انتشار الفساد والإفساد بعد تمييز الصالحين من الطالحين، وحين يعم الفساد وينتشر الإفساد فإن يأجوج ومأجوج سيقبلون. القرآن يحدثنا عن ذلك، هذه سورة الأنبياء، الآية 96 بعد البسملة وما بعدها من الآيات. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فيأجوج ومأجوج فيما بيننا وبينهم حاجز، الحديث عن يأجوج ومأجوج نحتاج فيه إلى كثير من المعطيات، لذا سأعرض بين أيديكم نماذج من المعطيات المهمة والتي ستخبرنا من أن يأجوج ومأجوج ما هم من البشر، وتخبرنا أيضا من أن يأجوج ومأجوج ما هم على الأرض، هم من سكان العالم الدنيوي. مثل ما تقدم فإن الدنيا هي ما تحت السماء الدنيا، هذا هو عالم الدنيا، الأرض جزء من عالم الدنيا، الدنيا ما تحت السماء الدنيا، هذه المجرات والأجرام السماوية، وهذا الكون الفسيح من حولنا، ما نراه وما لا نراه. هناك جانب من الكون لا نراه بحواسنا، مثلما تقدم الحديث عن عالم البرزخ، ذلك العالم الوسيع الفسيح جدا، وهو عالم يوازي عالمنا الأرضي، إلا أننا لا ندركه بحواسنا، وهو جزء من العالم الدنيوي. المراد من العالم الدنيوي ما تحت السماء الدنيا، ما نراه وما لا نراه. حين أقول ما نراه، ما نستطيع أن نراه بحواسنا، حتى لو لم نره بالفعل لبعده عنا، أو لضخامة حجمه، أو لصغر حجمه. المراد ما نراه ما يمكن أن نراه بحاسة البصر بنحو طبيعي، أو بوسيلة حسية مساعدة. أما ما لا نراه فذلك الذي لا نستطيع أن نتحسسه وأن نبصره بحاسة البصر، وإنما نحتاج إلى قدرات أخرى، مثل ما قال أمير المؤمنين لحبة العرني: لو كشف لك لرأيتهم، لرأيت الأرواح، لرأيت الأموات حلقا حلقا محتبين يتحدثون يتحادثون. يأجوج ومأجوج ما هم من البشر، يأجوج ومأجوج ليسوا على الأرض، سيأتوننا من جزء آخر من عالمنا الدنيوي هذا. يأجوج ومأجوج يقبلون إلى الأرض في هذه المرحلة، في مرحلة أشراط الساعة، بعد أن تنتهي مرحلة الرجعة، وبعد أن يرفع محمد وآل محمد من الأرض من العالم الدنيوي، وبعد أن يسحب لطفهم الخاص تدريجيا، وبعد أن تتم المرحلة التي عنونت بمرحلة دابة الأرض، يتميز الصالحون من الطالحين، الصالحون في حسنهم والطالحون في ساحة فسادهم وشرهم وإفسادهم، وحينئذ تفتح الأبواب ليأجوج ومأجوج، فيقبلون من خارج الأرض. ستتضح هذه المعاني شيئا فشيئا. أنا أقرأ عليكم من سورة الأنبياء، إنها الآية 96 بعد البسملة، سأقرأها عليكم وأقرأ ما بعدها من الآيات: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فتحت الأبواب والحواجز فيما بين عالمهم الذي هو بعيد عن عالمنا الأرضي، وكانوا محجوزين. بالسد الذي ستحدثنا سورة الكهف عن تفاصيل قصتهم، نحن الآن في مرحلة أشراط الساعة بعد أن طويت الرجعة، وبعد أن تمت مرحلة دابة الأرض حيث تميز الصالحون من الطالحين، وبعد أن انتشر الفساد وعم الشر في أرجاء عالمنا هذا، هنا تفتح الأبواب لأقوام يأجوج ومأجوج فيقبلون إلى الأرض وعلى الأرض، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أي تعبير جميل هذا، وهم من كل حدب ينسلون. الحدب ما ارتفع من الأرض، الجبال، التلال، الهضاب، الصخور العالية، حتى البنايات العالية، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم يقبلون إلى الأرض، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ربما يكون هذا التعبير قرينة واضحة على أنهم سينزلون من جهات عالية، سيأتوننا من الفضاء. فأين ينزلون؟ ينزلون على الأماكن المرتفعة، لكن حين ينزلون على الأرض فإن أهل الأرض لا يشعرون بهم. هذا التعبير يبين هذا المعنى، ينسلون إنهم يتحركون بهدوء وخفية، مثلما يكون شخص في جمع من الناس ويريد أن يخرج بهدوء وخفية، فماذا يقول؟ إنني سللت نفسي، إن سللت من بينهم، خرجت من بينهم بهدوء من دون أن أشعرهم بأنني قد خرجت. ما أنا قلت قبل قليل، أي جمال في هذه التعابير. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وبالمناسبة فإن هذا العنوان يأجوج ومأجوج من العناوين المنتشرة في كتب الديانات السابقة وفي أكثر الثقافات المختلفة في أنحاء عالمنا الأرضي، يقال ويقال إلى أن وصل الأمر إلى أفلام هوليوود، فما نشاهده في أفلام هوليوود هو انعكاس لثقافة دينية أو لثقافات مختلفة منتشرة في عالمنا الأرضي. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فتحت الأبواب فيما بين الأرض وفيما بين يأجوج ومأجوج وهم جموع كثيرة جدا، بدأوا يتقاطرون إلى الأرض ينزلون على كل مرتفع، على الجبال، على التلال، على الهضاب، على الصخور، حتى على البنايات العالية. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يتحركون بهدوء وخفية. واقترب الوعد الحق، الوعد الحق إنها القيامة الكبرى، هذه أشراطها وهذا شرط من أشراطها. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. الصالحون في حصن علي، فمرحلة دابة الأرض جاءت لحمايتهم لتحصينهم، فإذا هي شاخصة أبصار من؟ أبصار الذين كفروا، كفروا بعلي وآل علي. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، قد كنا في غفلة من هذا. فجافت قلوبنا عليا وآل علي، وجافت قلوبنا وعقولنا آياتهم. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حصب جهنم، حطب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة الذين تعبدونهم ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الحسنى ولاية علي، لست أنا الذي أقترح هذا المعنى، إنها رواياتهم. هذا العنوان الحسنى في الكتاب الكريم هو عنوان لولاية علي، وما جاء من وصف للأسماء الإلهية الأسماء الحسنى لأنها مظاهر ولاية علي التي هي ولاية الله. وصادقهم يقول، الرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول، نحن الأسماء الحسنى. الحسنى عنوان قرآني يرتبط ارتباطا وثيقا بعلي، بعلي. كل جمال وكل حسن تحدث القرآن عنه يقودنا إلى علي، وتفوح من بين طياته رائحة فيها عبق علوي. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن هذه النار وعن العذاب وعن كل هذه التفاصيل التي تحدثت عنها الآيات. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ومنهم أولئك الذين ميزوا في مرحلة دابة الأرض، ميزوا بأنهم المؤمنون بعلي وآل علي. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نستمر في قراءة الآيات. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تلاحظون أن المضامين يرتبط بعضها بالبعض الآخر، ومر الحديث في هذه الآيات الكريمة وسنعود إليها، سنعود إليها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. متى هذا؟ في الرجعة، مثلما قرأنا في تفسير علي وآل علي. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يتجلى هذا المعنى في عصر الرجعة العظيمة، ويتجلى أيضا بعد انتهاء دولته العظمى حيث ينتشر الفساد والإفساد. لماذا؟ لأنه قد رفع ورفع آله الأطهار، لأن الرحمة الحقيقية هي في دولته، هي في رسالته، هي في بعثته، هي في دينه، هي في اتباعه، هي في طاعته، هي في ولايته وولاية عترته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه المعاني ستتجلى في كل تلك الأيام، في يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة. وقد وصلنا إلى أشراط يوم القيامة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون من جميع الاتجاهات. ألا تسمعون في التعابير العربية يقولون عن الناس إذا أقبلوا من جميع الجهات قد أقبلوا من كل حدب وصوب من جميع الاتجاهات، ولكن الناس حين يقبلون بهذه الصورة من كل حدب وصوب فإن ضجيجا مرتفعا وإن أصواتا كثيرة ستسمع، لكن يأجوج ومأجوج حين يبدأ وصولهم إلى الأرض إنهم يصلون من دون ضجيج من كل حدب ينسلون بهدوء وخفية. نذهب إلى فاصل. كان الحديث قبل الفاصل في آيات من سورة الأنبياء تناولت علامة مهمة من علامات يوم القيامة، يأجوج ومأجوج، إنهم يقبلون إلى هذه الأرض من كل حدب ينسلون. لا أستطيع أن أتحدث عن يأجوج ومأجوج من دون أن أعود إلى سورة الكهف وإلى قصة ذي القرنين. أنا لا أريد أن أحدثكم عن قصة ذي القرنين، لكنني سأتعرض لجوانب من هذه القصة فيما يرتبط بيأجوج ومأجوج، علنا نستطيع أن نرسم صورة تقريبية عن هذه الأقوام، عن أقوام يأجوج ومأجوج التي يتحدث عنها القرآن. ربما أطلق الناس هذا العنوان يأجوج ومأجوج على بعض الشعوب من بني آدم على الأرض، هذه قضية أخرى، فاختلط الأمر بين هذا العنوان الذي أطلقه الناس على بعض القبائل، على بعض الأمم، على بعض الشعوب، مع العنوان الذي ورد في الكتاب الكريم، لا شأن لي بتفاسير النواصب، ولا شأن لي بتفاسير علماء الشيعة، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع. قرآننا بين أيدينا، وهو في الحقيقة قرآن محمد وآل محمد. إنما أقول قرآننا لأننا ندعي هكذا، ننسب أنفسنا إلى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قرآننا بين أيدينا، وحديث عترتنا الذي يفسر قرآننا ويفهمنا بين أيدينا أيضا، فلماذا نولي وجوهنا إلى النواصب أو إلى أولئك الذين يكرعون من عيونهم وفي عيونهم القذرة الكدرة؟ فهذا قرآنهم النور، وهذا كلامهم وحديثهم النور. هذه سورة الكهف، وأقرأ من الآية 83 بعد البسملة من هذه السورة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. في الروايات عندنا من أن تسميته بالقرنين لها علاقة بموضوع علمي يستعين به في اختراق الفضاء، هذا موجود في الروايات. لو كنت أتحدث عن ذي القرنين لفصلت القول بخصوص هذه الشخصية. أنا لست متحدثا هنا عن ذي القرنين، وإنما سأسلط الضوء على جوانب من قصته ترتبط بمسألة فهمنا ومعرفتنا ولو بنحو إجمالي عن يأجوج ومأجوج. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض، إنا مكنا له في الأرض، هذا التمكين في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا. السبب هو ما يستطيع الإنسان أن يصل به إلى الأعالي أو إلى الأسافل، ومنه التعبير في دعاء الندبة الشريف: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. أنا أقرأ من سورة الكهف من الآية 83 بعد البسملة وما بعدها من الآيات. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. أنا لا أريد أن أقف عند هذه الآيات. العين الحمئة هي العين الساخنة، وللموضوع تفصيل. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. في الروايات والأحاديث ما كانوا يعرفون الحياكة والخياطة وصناعة الأقمشة. الآيات تتحدث عن أمم وعن أقوام ما هم على الأرض، هذا سيتضح من خلال ما سأقرأ عليكم مما جاء في أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الذي يبدو، نحن لا نعلم الحقائق على حقيقتها، وإنما نتحرك بين هذه الآيات وبين الأحاديث الشريفة نحاول أن نقترب من الفهم الصحيح بقدر ما نتمكن. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. إنه يتنقل عبر الأسباب، وهذه الأسباب لا علاقة لها بالأرض. إذا ما رجعنا إلى الآية 84، إنا مكنا له في الأرض، هذا هو التمكين، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هناك من القدرات والتقنيات التي كان يملكها تجاوز العالم الأرضي بتلك التقنيات. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. لم تصرح الآيات من أنهم من الآدميين، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا الكلام كله ابتدأ بالآية 85 بعد البسملة فأتبع سببا، فأتبع سببا، فكان الذي كان في هذه التفاصيل. ثم تأتي الآية 89 بعد أن تحدثنا عن أولئك القوم، تأتي هذه الآية ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. مجموعة أخرى مكانها يختلف، وسيلة الوصول إليها تختلف عن الوسيلة الأولى. فأتبع سببا، تلك رحلة، تلك سفرة، تلك حركة لها خصوصياتها، وهذه رحلة وسفرة وحركة لها خصوصياتها أيضا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. هذه مرة ثالثة، وهي الآية 92 بعد البسملة من سورة الكهف. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. ما المراد من السدين؟ لا أستطيع أن أقطع بمضمون من المضامين. المفسرون قالوا وقالوا، المفكرون قالوا وقالوا، لا أريد أن أتقلب بين أقوالهم. من القدماء ومن المعاصرين من المحدثين، يمكنني أن أقول من المحدثين أو من المحدثين، ولكل عنوان دلالته قطعا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. نحن لا نعرف بالضبط ما المراد من مغرب الشمس وفي أي بقعة، إن كان الحديث عن الأرض في أي بقعة من الأرض، وإن كان الحديث عن الفضاء في أي بقعة من الفضاء. والذي سيبدو من خلال الأحاديث فإن حركة ذي القرنين التي تتحدث هذه الآيات عنها إنها ليست على وجه أرضنا هذه التي نعيش عليها. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، عن أي أرض الآيات تتحدث؟ هل أنهم كانوا قادرين أن يصلوا إلى أرضنا هذه؟ قصة يأجوج ومأجوج، قصة ذي القرنين من القصص المغلقة. ما ورد عندنا من المعطيات يكشف جوانب منها، فهناك الكثير من المطالب ومن الحقائق ومن الأسئلة إذا ما دققنا النظر في قصة ذي القرنين لا نجد لها جوابا حقيقيا فعليا كاملا. ربما ضاعت نصوص، وليس ربما، قطعا ضاعت نصوص. تفسير إمامنا العسكري ضاع أكثره، تفسير جابر ابن يزيد الجعفي ضاع أكثره، تفسير العياشي تعرض للحذف والتصحيف والتحريف، تفسير القمي هو الآخر لم يسلم من التحريف والتنقيص والحذف. لست بصدد الحديث عن هذه المشكلة الكبيرة فيما وصلنا من الأحاديث التفسيرية عنهم صلوات الله عليه. ما بأيدينا من المعطيات والنصوص يكشف لنا جوانب من رحلة ذي القرنين، من سفر ذي القرنين، من سيرة ذي القرنين، قولوا ما تشاءون. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، من الذين قالوا؟ أهل الأرض؟ أي أرض هي؟ فإن الأراضين كثيرة، عن أي أرض الحديث هنا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ المراد من الخرج الإمكانات المالية والمادية لأجل هذا المشروع الذي سيقوم به ذو القرنين. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حتى إذا بلغ بين السدين، هناك سدود، حتى إذا بلغ بين السدين هناك سدود، لكنها يبدو لم تكن مانعة لهم. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. لا أحتاج إلى إمكاناتكم، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إنه نوع من السدود أقوى من السدود التي ذكرتها الآيات. الردم هو نوع أقوى وأشد مما يعبر عنه بالسد. هم طلبوا سدا، ولكنه ماذا قال؟ إنني سأنشئ لكم ردما. ردم فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. لا أحتاج إلى إعانتكم المادية والمالية، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد. زبر الحديد يعني قطع الحديد الكبيرة المتصلبة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. الصدف هنا بحسب السياق، الصدف هو الجبل، يقال في لغة العرب للجبل وللبناء العالي أيضا وحتى للجدار السميك المتسامي في العلو الذي بني بضخامة وقوة وصلابة وكان شاهقا جدا، يقال له صدف. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. هل هما جبلان؟ فإن الصدف جبل، هو ردم، هو سد كبير هائل. هل هو من سدود الأرض كما يعتقد البعض؟ إذا رجعنا إلى النصوص الشريفة فإن هذه التفاصيل لم تكن قد حدثت على الأرض، إنها تحدث خارج الأرض. سأقرأ عليكم النصوص. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. القطر في لغة العرب هو النحاس، قد تطلق على النحاس الذائب وقد تطلق على النحاس المتجمد. هنا الحديث عن النحاس الذائب. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، بناء حديدي، قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا أذيب هذا الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني نحاسا ذائبا إنها سبيكة. السبيكة تقال للمعادن المتنوعة المختلفة حينما تذوب ويخلط بعضها بالبعض الآخر. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا، حاولوا أن يخترقوا هذا الردم فما استطاعوا، ثم بذلوا جهدا شديدا. لاحظوا الدقة في التعابير، فما استطاعوا. ولكن حينما أرادت الآية أن تتحدث عن محاولتهم لنقبه، لثقبه، لإزالته، ماذا قالت؟ وما استطاعوا. هنا التاء مزيدة. وهناك قاعدة معروفة في لغة العرب من أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، فحينما تكثر الحروف في الكلمة فإن معناها سيكون أشد، سيكون أوسع، سيكون أقوى. فما استطاعوا أن يظهروه، هذه المحاولة الأولى، حاولوا أن يتجاوزوا هذا السد. ما هو هذا السد؟ لا أدري، بأي شكل، بأي نحو هو، لا أدري. هو سد، هل هو سد على الأرض مثل ما يقول من يقول؟ فحينئذ سيكون بناء، كما هو حال السدود على الأرض، قد يكون بناء قويا لكنه حينئذ سيكون بناء كما تبنى السدود على الأرض. هل هو سد مرئي في الفضاء أم أنها حقول من الطاقة المكثفة الهائلة؟ أما هو لا أدري. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. حاولوا أن ينقبوه، أن يثقبوه، حاولوا أن يخربوه، ما استطاعوا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي بعد أن أكمل البناء. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. المعنى الذي تحدثت عنه سورة الأنبياء الآيات التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل، إنها الآية 96 بعد البسملة من سورة الأنبياء. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. إذا ما قرأنا في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، المضامين هي هي. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. دكه دكا، فتحت يأجوج ومأجوج، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. اختلطت أقوام يأجوج ومأجوج مع الآدميين على الأرض، فإذا ما سنحت لهم فرصة أن يأكلوا البشر فإنهم سيأكلون البشر، وإذا ما سنحت لهم فرصة أن يشربوا كل شيء فإنهم يشربون كل شيء، إنهم يقضون على الأخضر واليابس، لكنهم سيختلطون بالبشر، سيختلطون بتلك الأقوام وبتلك الأمم والشعوب التي ختمت ووسمت بالميسم العلوي في مرحلة دابة الأرض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هذا التعبير وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يشير إلى الكثرة المتكاثرة منهم وإلى الازدحام، هناك مزاحمة في الحركة وفي الانتقال، مزاحمة في كل جهة من جهات الحياة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. تلك هي المحطة السابعة، سيأتي الحديث عنها. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، جمعناهم جمعا هي المحطة الثامنة، إنه المحشر. فما بعد أشراط الساعة سيأتينا الحديث عن المحطة السابعة نفخ الصور، وبعد المحطة السابعة سيأتي الحديث عن المحطة الثامنة الحشر، المحشر. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الآيات تتحدث عن مرحلة أشراط الساعة وعن هذا الشرط، عن شرط يأجوج ومأجوج، وما يأتي بعد ذلك من نفخ الصور ومن الحشر إلى بقية التفاصيل، وذلك ما سيأتي بيانه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل. سأقف وأعرض بين أيديكم نماذج مما جاء في أحاديثهم الشريفة لأجل أن نرسم صورة قد تكون قريبة وقريبة جدا من معرفة هؤلاء الأقوام يأجوج ومأجوج. وكثيرون يسألون عن أقوام يأجوج ومأجوج، قد يجدون بغيتهم وجوابهم فيما سأعرض بين أيديكم مما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الثامن. الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، الصفحة 179، الحديث 274، بسنده عن ابن عباس قال: سئل أمير المؤمنين عن الخلق، عن البشر وأمثال البشر من الكائنات المختلفة من الحيوانات من سكان الأرض ومن غير سكان الأرض. سئل أمير المؤمنين عن الخلق فقال: خلق الله 1200 في البر، إنه يتحدث عن الأجناس والأنواع والأصناف. سئل أمير المؤمنين عن الخلق فقال: خلق الله 1200 في البر، 1200 في البحر، 70 جنسا. أجناس بني آدم 70 جنسا، يتحدث عن السلالات الآدمية. والناس ولد آدم، وهذه السلالات الآدمية هم الناس، والناس ولد آدم، ما خلا يأجوج ومأجوج. هناك من فهم الحديث من أن يأجوج ومأجوج من أولاد آدم ولكنهم ليسوا من الناس، هناك من فهم الحديث بهذا الفهم. الشيخ المجلسي ذكر هذا الفهم في الجزء السادس، في الجزء السادس من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 314، يقول: ويمكن حمل هذا الخبر على أن المعنى أنه ليس غير الناس من ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوج، فإنهم ليسوا من الناس وهم من ولد آدم. هذا فهمه، وهو فهم غريب. أقرأ الرواية عليكم مرة أخرى. سئل أمير المؤمنين عن الخلق فقال: خلق الله 1200 في البر، 1200 في البحر، وأجناس بني آدم 70 جنسا، والناس ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوج. ذكرت لكم فهم الشيخ المجلسي، وهناك من ذهب معه في هذا الفهم. ما أجده في هذا الحديث، فإن الحديث يتحدث عن أجناس الخلق على الأرض وخارج الأرض، فحين قال: خلق الله 1200 في البر، 1200 في البحر، يبدو أن الكلام عن أرضنا التي نعيش عليها، إلا إذا كان المراد من أنه في كل أرض من الأراضين الأخرى هناك بر وبحر. إذا كان الكلام هكذا ربما، لكننا لا نملك دليلا على ذلك، لا نملك دليلا على أن الإمام يقصد هذا المعنى. سئل أمير المؤمنين عن الخلق فقال: خلق الله 1200 في البر، إنها الأجناس والأنواع والأصناف، 1200 في البحر، ثم نقل الحديث إلى أجناس بني آدم، وأجناس بني آدم 70 جنسا، إنها السلالات، والناس ولد آدم، ما خلا يأجوج ومأجوج، ما خلا يأجوج ومأجوج، فإنهم لا هم من سكان البر ولا هم من سكان البحر ولا هم من ولد آدم، فما هم من أهل الأرض. وهذا المعنى يمكننا أن نتحسسه إذا ما ذهبنا إلى بقية المعطيات، فإن المعطيات الأخرى تحدثنا عن أنهم لا يقطنون على هذه الأرض، هم في بقعة أخرى في هذا الفضاء الواسع. سئل أمير المؤمنين عن الخلق فقال: خلق الله 1200 في البر، 1200 في البحر، وأجناس بني آدم 70 جنسا، والناس ولد آدم، ما خلا يأجوج ومأجوج، فيأجوج ومأجوج من خلق الله، لا هم من ولد آدم، لا هم من الناس، ولا هم من قطان البر والبحر. إذن أين هم؟ المعطيات الأخرى تخبرنا عن عالمهم وعن موطنهم وعن البقعة التي يقطنون فيها، قد لا نستطيع أن نشخصها بالدقة أين هي في هذا الفضاء الواسع، لكننا سنكتشف من أنهم يعيشون خارج الأرض. سأبدأ بتفسير القمي. هذا هو تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، صفحة 400. والحديث حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنها أحاديث الباقر وصادق، الحديث عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. ماذا جاء في تفسير القمي؟ إذا كان قبل يوم القيامة في آخر الزمان انهدم ذلك السد وخرج يأجوج ومأجوج إلى الدنيا وأكل الناس، هذا الكلام في بيان معنى الآية: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، ما جاء في سورة الكهف، الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل. إذا كان قبل يوم القيامة في آخر الزمان انهدم ذلك السد وخرج يأجوج ومأجوج إلى الدنيا وأكل الناس، متى يكون؟ إذا كان قبل يوم القيامة في آخر الزمان بعد انتهاء الرجعة تبتدئ مرحلة أشراط الساعة. إذا كان قبل يوم القيامة في آخر الزمان انهدم ذلك السد وخرج يأجوج ومأجوج إلى الدنيا وأكل الناس، وهو قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الآية 96 بعد البسملة من سورة الأنبياء. وقد بدأت حديثي عن يأجوج ومأجوج بتلاوتها وقراءتها بين أيديكم. وهو قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، قال: فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب، فينبعث في القرية. ماذا ينبعث في القرية؟ ظلمات ورعد وبرق وصواعق. هذه أسلحة ذي القرنين، هذه الأسلحة هل استعملها ذو القرنين على وجه الأرض؟ نحن إذا قرأنا تأريخ ذي القرنين في نفس هذه النصوص، حينما كان يتحرك على وجه الأرض كان يتحرك بقوة عسكرية تقليدية كالتي كانت في زمانه، خيول، فرسان، رجالة، سيوف، رماح وأمثال ذلك. فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب. أين هو هذا المغرب؟ إنه مغرب في هذا الفضاء، مغرب الفضاء. فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، لأن الأحاديث تخبرنا من أنه تحرك في مناطق الظلام وتحرك في مناطق الضياء. المغرب تشير إلى مناطق الظلام، المشرق تشير إلى مناطق الضياء. فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب، فينبعث في القرية ظلمات ورعد وبرق وصواعق تهلك من ناوأه وخالفه، فلم يبلغ مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب. فقال أمير المؤمنين: وذلك قوله عز وجل: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي دليلا. وآتيناه من كل شيء سببا أي دليلا. فقيل له: إن لله في أرضه عينا يقال لها عين الحياة. هل هي في أرضنا هذه؟ إن لله في أرضه عينا يقال لها عين الحياة، لا يشرب منها ذو روح إلا لم يمت حتى الصيحة. الصيحة هنا المراد منها نفخ الصور. لا يشرب منها ذو روح إلا لم يمت حتى الصيحة. فدعا ذو القرنين الخضر وكان أفضل أصحابه عنده، ودعا ب330 رجلا إلى بقية القصة. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء جاء عن ذي القرنين، إنما أتناول لقطات من هنا ومن هناك تحدثنا عن أن الوقائع هذه لم تكن على الأرض، لأنها لا تتشابه مع أحوال الأرض. فحينما تأتي الرواية فتقول: فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب، فينبعث في القرية ظلمات ورعد وبرق وصواعق تهلك من ناوأه وخالفه. هذا هو بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، صفحة 378، الباب 15، الحديث الأول، عن عبد الرحيم أنه قال: ابتدأني أبو جعفر، حدثنا أحمد ابن محمد عن علي بن سنان عن عبد الرحيم أنه قال: ابتدأني أبو جعفر باقر العلوم، فقال: أما أن ذا القرنين قد خير السحابين، فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب. هذا التعبير، تعبير السحاب، إنه تعبير عن وسائل يتحرك فيها من يركب عليها، يركب فيها في الفضاء. الكلام هو هو حينما تحدثنا الروايات عن المفتقدين من فرشهم من أنصار الإمام الحجة، تحدثنا الروايات من أنهم يذهبون إليه بأية وسيلة؟ بوسيلة السحاب، فإنهم ينتقلون من أماكنهم إلى مكة بوسيلة السحاب، إنها وسائل الانتقال في الجو وفي الفضاء. أما أن ذا القرنين قد خير السحابين، أنواع من وسائل الانتقال الفضائي والجوي، كيف تكون؟ لا أدري. أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول، الذلول هو وصف للناقة، وقد توصف بها الحيوانات الأخرى التي تركب حينما تكون سهلة الركوب وتعطي ظهرها لراكبها بسهولة، وحينما تتحرك حركة انسيابية مع الذي يريده راكبها، لا أن تتصعب عليه. أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب، لإمام زماننا. قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه، أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع، خمس عوامر واثنين خراب، ما المراد بالضبط بالدقة من هذه التفاصيل لا نستطيع أن ندركها على الوجه الأتم الأكمل. احتمالات، أنا لا أريد أن أقف عند هذه الروايات، فليس الحديث عن إمام زماننا هنا، إنني أتحدث عن يأجوج ومأجوج، وأريد أن أعرض بين أيديكم النصوص التي تكشف لنا جانبا من رحلة من حركة ذي القرنين، حتى نستكشف أن يأجوج ومأجوج ما هم من سكان الأرض، إنهم من سكان الفضاء. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. عن عبد الرحيم أنه قال: ابتدأني أبو جعفر إمامنا الباقر فقال: أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم لبقية الله وذخر لصاحبكم الصعب. قلت: وما الصعب؟ باعتبار أن الصعب في اللغة وفي العرف هو وصف للجواد الذي لا يعطي ظهره لراكبه، قطعا ليس المراد هذا المعنى، هذه مصطلحات يقصد منها معنى آخر، لا يقصد منها المعنى اللغوي، ولكنها هي التي كانت شائعة مستعملة في الخطاب والمحاورة والتفهيم. ولا بد أن تكون الخطابات في أيامهم صلوات الله عليهم وفقا لما هو المتعارف، وأن تأتي وفقا لقانون المدارات، وأن تأتي وفقا لقانون بيان جانب من الحقيقة بصورة تقريبية. هذا هو الممكن الذي يتحرك فيه الأئمة، والممكن الذي يتعامل معه المتلقي. أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب. قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة. الصعب في اللغة هو وصف للجواد الذي لا يسهل ركوبه، لكن الصعب هنا شيء آخر. ومن هنا قلت هذا المصطلح السحاب هي وسائل للانتقال في الجو والفضاء. قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه. أما إنه سيركب السحاب، إمام زماننا، ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع، خمس عوامر واثنين خراب. عوامر: قطان، سكان، حضارات، دول، شعوب، أمم. الحديث كله في العالم الدنيوي ما دون السماء الدنيا، وإلا فإن السماوات العلى كلها عوامر. الحديث عن بقع عامرة وعن بقع خربة، إن هذا في عالم الدنيا، في هذا العالم الذي يتوسع. ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع، الإمام يرقى في كل العوالم، ولكن هذا الوصف خمس عوامر واثنين خراب لن يكون في السماوات العلى، خمس عوامر واثنين خراب، ليس المراد خمس سماوات، إنها خمس مجرات، إنها خمس جهات، إنها خمس أراضين، فإن الأراضين سبعة. أنا لا أعرف بالدقة، يمكنني من خلال روايات أخرى أن أستكشف جانبا من المعنى، لكنني لست بصدد شرح الرواية الآن. كل الذي أريده وأقصده أن أوجه أنظاركم إلى أن ذا القرنين لم يكن يتعامل مع الأرض فقط، كان يتعامل مع الفضاء ومع الأجواء. هذا هو الذي أريد أن ألفت أنظاركم إليه. أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلولة وذخر لصاحبكم الصعب، قلت وما الصعب؟ قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه، أما إنه الحجة بن الحسن سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع، خمس عوامر واثنين خراب. رواية ثانية من نفس الباب الخامس عشر صفحة 379 من نفس المصدر، بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار صاحب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الحديث الثالث بسنده عن ثورة عن أبي جعفر قال إن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب، قال قلت وما الصعب؟ قال ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم الحجة بن الحسن فصاحبكم يركبه، أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأراضين السبع، خمس عوامر واثنان خرابان. فلربما يتحدث عن الأراضين السبع هنا بحسب هذه الرواية، وفي الرواية السابقة سقطت هذه الكلمة، كلمة الأراضين السبع. أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأراضين السبع، خمس عوامر واثنان خرابان. فإذا كان الحديث عن الأراضين السبع فذلك في الأعماق البعيدة من هذا الفضاء الواسع، ليس الحديث عن أرضنا فقط. أرضنا من جملة الأراضين العامرة. وأقول لكم إنني لست بصدد شرح هذه الأحاديث، فقط أريد أن أوجه أنظاركم إلى أن ذا القرنين، وأن قصة ذي القرنين في الكتاب الكريم تتحدث عن رحلة له. هذه الرحلة يخرج فيها من الأرض. الحديث الرابع بسنده عن أبي يحيى قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الله خير ذا القرنين السحابين الذلول والصعب، فاختار الذلول وهو ما ليس فيه برق ولا رعد، إنما البرق والرعد يصدر من زئيره مثل ما مر علينا في تفسير القمي قبل قليل، قرأت عليكم من أنه حين سار باتجاه المغرب، فما إن يصل إلى قرية إلا وزأر فيها، فماذا يصدر من زئيره؟ رعد وبرق وظلمات، قرأت عليكم الرواية. فصدور هذه المعاني بتقنية أخرى ليس بالضرورة أن المراد من أنه يزعر كالأسد المغضب أنه يزعر بنفسه، فلربما هناك آلات، هناك وسائل. ولكن الأئمة يوصلون لنا هذه المضامين مع ملاحظة عصرهم والأجيال التي ستأتي بعدهم، فلا بد أن يصوغوا كلامهم بهذه الصياغة. إن الله خير ذا القرنين السحابين الذلول والصعب، فاختار الذلول وهو ما ليس فيه برق ولا رعد، ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك، هو خير. واختار الذلول فإنه يتناسب مع عصره، يتناسب مع قدراته، يتناسب مع برنامجه، يتناسب مع الطاقات البشرية التي كانت معه. ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك، لماذا؟ لأن الله أذخره للقائم. فهذه التقنية تقنية السحاب الصعب، سحاب البرق والرعد والصواعق، هذه تقنية ذخرت للقائم قطعا. كل التعابير تقريبية، وكل التعابير بمستوى المدارات وبمستوى بيان جانب من الحقيقة، لأنها لو بينت بكل تفاصيلها فإن المتلقي في عصر الإمام وحتى في العصور التي تلت عصر الإمام لن يستطيع أن يحيط علما ولو بنحو إجمالي بما كان سيقوله الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك مثل ما قالوا، والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا، إنما نكلمهم على قدر عقولهم بحسب اللغة المتوفرة، بحسب المصطلحات، بحسب الثقافة القائمة، بحسب الصور التقريبية، وبحسب المستوى العقلي الذي على أساسه تكون المدارات. هذه الروايات وهذه الأحاديث واضحة جدا من أن ذا القرنين لم يكن يتعامل مع الأرض فقط، كان يتعامل مع الأرض ومع الفضاء ومع الأجواء. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء 12 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 181، الحديث 9، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ملوكا في الأرض إلا 4 بعد نوح: ذو القرنين واسمه عياش. ذو القرنين لم يكن نبيا، لكنه كان مسددا، لكنه كان على سيرة الأنبياء، كان متبعا للأنبياء، كان صالحا من الصالحين، كان على هدى تام كامل، على حق وعدل وإنصاف وإحسان في شخصه وفي سيرته وفي حكمه، فقد فشى عدله في رعيته، فلذا جاء معدودا في سلسلة الأنبياء. إن الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ملوكا في الأرض إلا أربعة بعد نوح، ذو القرنين واسمه عياش، وداود وسليمان ويوسف. فأما عياش وهو ذو القرنين فملك ما بين المشرق والمغرب. لاحظوا الفارقة في وصف سعة ملك كل ملك من هؤلاء الملوك. فأما عياش وهو ذو القرنين فملك ما بين المشرق والمغرب، وأما داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد أصطخر في فارس، وكذلك ملك سليمان إنه كملك أبي. وأما يوسف فملك مصر وبراريها، لم يجاوزها إلى غيرها، فملك يوسف هذا ملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيرها، وملك داود ما بين الشامات إلى بلاد أصطخر يعني إلى بلاد فارس، وكذلك ملك سليمان كملك أبي. ذو القرنين ماذا قال إمامنا الباقر؟ فقد ملك ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب. هذه العناوين أقرب إلى الفضاء وإلى الأجواء منها إلى الأراضين. فحين تحدث عن ملك داود وسليمان ويوسف كان التحديد تحديدا جغرافيا على وجه الأرض، لكن حينما كان الحديث عن ذي القرنين ملك ما بين المشرق والمغرب، إنه مشرق الدنيا ومغرب الدنيا. وقطعا الحديث عن الجهات سيكون حديثا نسبيا، ولذا فإن القرآن مرة يتحدث عن مشرق واحد ومغرب واحد، ومرة يتحدث عن مشرقين ومغربين، ومرة أخرى يتحدث عن مشارق ومغارب. القضية نسبية، فلا يوجد مشرق على الإطلاق ولا يوجد مغرب على الإطلاق، لا على الأرض ولا في الفضاء. القضية نسبية. فأما عياش وهو ذو القرنين فملك ما بين المشرق والمغرب. لاحظوا المقايسة، ستجدون مفارقة واضحة تنسجم مع المعطيات السابقة والتي ستأتي. فأما عياش فملك ما بين المشرق والمغرب، وأما داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد أصطخر، وكذلك ملك سليمان فملكه كملك أبيه، وأما يوسف فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيرها. صفحة 180 الحديث الثامن بسنده عن عبد الله بن حماد عن إمامنا الصادق جعفر صلوات الله عليه، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إن ذا القرنين لما انتهى إلى السد، لما انتهى إلى السد مثلما قال القرآن في سورة الكهف ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين فطلبوا منه أن يصنع لهم سدا، حتى إذا بلغ بين السدين إن ذا القرنين لما انتهى إلى السد جاوزه، لما انتهى إلى السد يعني إلى الموضع الذي بنى فيه ذلك السد، ذلك الردم، هو بنى ردما، والردم سد مبالغ فيه. إمامنا الصادق هكذا يقول، أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الرواية، فهذه الرواية ستكون مفكا يفتح لنا أبوابا تقودنا إلى بقية النصوص. هكذا يقول إمامنا الصادق إن ذا القرنين لما انتهى إلى السد، إلى البقعة، إلى الموضع، إلى الموقع الذي فيه أقوام يأجوج ومأجوج، وهناك بنى السد، فبعد أن أتم ما أتم ماذا فعل؟ جاوزه، جاوزه، انتقل إلى مكان آخر هو أبعد من المكان الذي كان فيه يأجوج ومأجوج. إن ذا القرنين لما انتهى إلى السد جاوزه، فأين ذهب؟ فدخل في الظلمات، لا يوجد على الأرض مكان يوصف بهذا الوصف، فدخل في الظلمات، الظلمات ليست على الأرض، فدخل في الظلمات فإذا هو بملك قائم، إنه يتعامل مع موقع يختلف عن الأرض، فدخل في الظلمات فإذا هو بملك قائم على جبل، التعبير بالجبل لا أستطيع أن أتصوره بشكل دقيق، لكنه موضع حصين قوي عال جدا، أين سيكون؟ في أي جهة من الفضاء؟ لا أدري. إن ذا القرنين لما انتهى إلى السد جاوزه، فدخل في الظلمات فإذا هو بملك قائم على جبل طوله 500 ذراع، فقال له الملك يا ذا القرنين أما كان خلفك مسلك؟ أما كان خلفك مسلك؟ يعني لماذا جئت إلى هنا؟ هذا مكان بعيد، أما وجدت طريقا آخر؟ فقال له الملك يا ذا القرنين أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين من أنت؟ قال أنا ملك من ملائكة الرحمن موكل بهذا الجبل، فليس من جبل خلقه الله عز وجل إلا وله عرق إلى هذا الجبل. فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل مدينة أوحى إلي فزلزلتها. الحديث هنا قد لا يكون في الجهة الفيزيائية، وربما قد يكون الحديث في المجالات الكونية الواسعة بما فيها من قوى الجذب وقوى الطرد وما فيها من مجالات هائلة من مختلف أنواع الطاقة التي قد يعرف الإنسان بعضها ولا يعرف الكثير منها ولا يعرف الكثير عن أسرارها. هذه الرواية وروايات وفيرة بهذا المضمون تحدثنا عن أن ذا القرنين كان يتعامل مع عوالم، هذه العوالم خارج الأرض ليست في الأرض، وكان يمتلك بصيرة عالية وشديدة جدا بحيث أنه يتعامل مع العوالم التي لا تدركها الحواس العادية الطبيعية التي نمتلكها، لأن هذه الرواية تحدثنا عن حركة خارج الأرض وعن قوة إدراك وإحاطة لما لا يرى بهذه الحواس الطبيعية. ولذا في نفس الجزء 12 من بحار الأنوار صفحة 194، وهذا هو الحديث 16 ينقله عن كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، عن سماك بن حرب عن رجل من بني أسد سأل رجل علي، سأل أمير المؤمنين: أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ إنه لا يتحدث عن مشرق الأرض وعن مغرب هذا الكوكب، هذا الجرم السماوي الذي نعيش عليه. من السؤال يبدو أن السائل كان يعلم أن ذا القرنين تحرك في الفضاء. سأل رجل عليا: أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ قال: سخر الله له السحاب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. هذا يحدث في الأرض، وهل حدث مثل هذا في الأرض؟ قبل قليل أشرت إلى أنه حين تحرك باتجاه المشرق تحرك باتجاه الضياء، باتجاه البقع المضيئة، وحين تحرك باتجاه المغرب تحرك باتجاه الظلام، مثلما جاء في الرواية قبل قليل من أنه بعد أن جاوز السد أين دخل؟ دخل في الظلمات. فحين دخل في الظلمات أية تقنية كان يمتلك؟ الرواية هذه ورواية أخرى سأقرأها عليكم، سنكتشف أن الأمر لا علاقة له بالأرض. سأل رجل عليا: أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ قال: سخر الله له السحاب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. إنه في بقع، في مساحات، في فضاء يختلف عن الأرض. الرواية في نفس الصفحة 194، الحديث 18: أتى رجل عليا فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن ذي القرنين. فقال له علي: سخرت له السحاب وقربت له الأسباب وبسط له في النور، كان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار. هذه تقنيات عالية متطورة جدا. وأذكركم من أن الفضاء مظلم إذا ما خرجنا من أرضنا ومن أجواء أرضنا. الفضاء مظلم بارد، ومادة البلازما المتأينة هي التي تملأ هذا الكون. الكون في توسع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. منطق القرآن واضح جدا: وإنا لموسعون. فهذا حال ذي القرنين، كما يقول أمير المؤمنين: سخرت له السحاب وقربت له الأسباب وبسط له في النور، كان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار. وكل هذا إنما كان بعد أن تجاوز موقع السد، حينما دخل في الظلمات. التفاصيل كثيرة، تأتينا البقية غدا. لازال الحديث عن ذي القرنين وعن يأجوج ومأجوج، لازلنا في المحطة السادسة. المحطة السادسة: أشراط الساعة. ومن جملة أشراط الساعة انسلال قوم يأجوج ومأجوج من حيث هم، حيث موقعهم الأصل، حينما يفتح السد الذي بناه ذو القرنين ويأتون إلى هذه الأرض أو إلى أي موقع آخر في هذا العالم الدنيوي، إنها أشراط الساعة. ماذا قرأنا في سورة الأنبياء؟ في سورة الأنبياء، والسورة تحدثنا عن يأجوج ومأجوج: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين. إنها المحطة السادسة أشراط الساعة. نلتقي غدا عبر هذه الشاشة، إنها شاشة القمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.